الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فجزى الله الشيخين على ما تقدم به وعلى هذه الإفادة. والحقيقة أني قبل أن أشرع في المحور الذي كلفت به أحتاج أن أبين أيضا ما يتعلق بالمتغيرات وبالفتن وبالمراد بهذه المتغيرات، المتغيرات العامة التي تطرأ على المسلمين في بلادهم ومجتمعاتهم هي نوع من الفتن العامة المذكورة في حديث حذيفة رضي الله عنه، فالتي قال أو الذي قال في عمر رضي الله عنه: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر التي تموج موج البحر، أي الفتن التي تموج موج البحر، أي أنها تعم. فقال حذيفة فأسكت القوم، فقلت أنا لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. والفتن جمع فتنة، والفتنة في أصلها هي الاختبار والامتحان من الله تبارك وتعالى لعباده. والمراد بالفتن في هذه الندوة هي الأمور العامة التي تطرأ في بلاد المسلمين وفي مجتمعاتهم، فتفتن الناس عن دينهم وتصدهم عن الحق. أما المتغيرات وهي المذكورة في عنوان هذه الندوة منهج أهل السنة والجماعة زمن المتغيرات، فكما ذكرنا المتغيرات نوع من الفتن، لكنه يراد بها في هذه الندوة ما يستجد في بلاد الإسلام من أطروحات فكرية أو تقلبات سياسية أو تحولات اجتماعية يترتب عليها تأثيرات عقدية أو عملية أو أخلاقية وسلوكية. وهذه التأثيرات لهذه المتغيرات أنواع، وأنا أحب أن أبينها حتى نتصور يعني الموضوع الذي نتكلم حوله. من أنواع هذه التأثيرات المترتبة على هذه المتغيرات منها ما يناقض الإسلام ويهدم أصوله، كانتشار المذاهب الفكرية الخارجة عن الإسلام كالعلمانية والتنوير والماسونية والليبرالية الانحلالية والترويج للإلحاد ومذاهبه وأطروحاته. ويدخل في هذا النوع أيضا الذي يناقض الإسلام التسامح مع الأديان الأخرى والدعوة إلى التقارب بينها وترويج قبولها والرضا بها ومعتقداتها وشعائرها تحت شعار حرية المعتقد والانفتاح على الآخر والتنوع الثقافي والديني والفكري. وهذا التسامح الديني المزعوم قد جر أمورا عقدية خطيرة على المسلمين، منها تجريم إظهار أي مظهر من مظاهر البغض والكراهة لهذه الأديان والمعتقدات، أو إظهار عداوتها، أو التصريح بالبراءة منها ومن أهلها تحت مسمى جديد نبذ الكراهية، وتحت مسمى أيضا الوسطية والاعتدال. ومن هذه الأمور التي جرها هذا التسامح بناء المعابد الخاصة بالأديان في بلاد المسلمين، بل وفي جزيرة العرب أيضا، كمعابد الهندوس اليهود وكنائس النصارى ومعابد الهندوس والبوذيين والوثنيين وغيرها من بيوت ومواضع الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. ومن آثارها أيضا تغيير المناهج الدراسية لتتواءم مع أطروحات التقريب بين الأديان ونبذ الكراهية، وحذف كل ما يتعلق بالبراءة من الكفار ووجوب جهادهم، بل وحذف أي ذكر أو إشارة لتاريخ الكفار السيء والقبيح ضد الإسلام والمسلمين. ويدخل أيضا في التأثيرات المناقضة للإسلام المترتبة على المتغيرات أو هي قريبة من مناقضة الإسلام انتشار مبادئ التشكيك في ثوابت الدين، كالتشكيك في حجية السنة مطلقا والمطالبة بالاكتفاء بالقرآن، أو التشكيك في حجية بعض أنواع السنة كأحاديث الآحاد، أو دعوة الاحتجاج من السنة بما يوافق القرآن فقط، أو المطالبة بعرض السنة على العلم الحديث أو على العقل، وكذلك لي النصوص وتحريفها لتتلاءم وتتوافق مع الأنظمة العلمانية اللادينية الحديثة، وهو ما قد يعبر عنه إعلاميا اليوم بالدولة المدنية، وهي التي لا تستند في أحكامها على الأديان والشرائع. ويدخل في هذا النوع من المتغيرات أيضا، واللي هي التي تناقض الإسلام أو هي قريبة من ذلك، إبطال دلالة النصوص على جوانب الدين، كإبطال دلالتها على الحدود الشرعية أو على بعضها، أو تقنين ما يخالف الشريعة كتقنين حرية العلاقات الجنسية بين البالغين، أو السماح بشرب الخمر وأكل لحم الخنزير، أو الإذن بإظهار شعارات الكفر والشرك والأديان الباطلة في بلاد المسلمين أو بين المسلمين، أو إظهار المعاصي كالمجاهرة في الفطر في رمضان ونحوها. ويدخل أيضا في هذا النوع من المتغيرات التي تناقض الإسلام وهي قريبة من ذلك، انتشار شبهات الشرك والكفر وذيوعها، وتمكين دعاتها من وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل، والتشكيك أيضا في دعوات المصلحين كابن تيمية وابن عبد الوهاب وتشويه هذه الدعوات. ومن ذلك أيضا الدعوة إلى تعظيم الآثار الشركية والأصنام وإحياء الأديان المندثرة وتعمير القرى التي أهلكها الله تبارك وتعالى وأنزل عليها سخطه وعذابه ورزة، كل ذلك تحت مسمى دعم السياحة أو الاستثمار السياحي. ومن المتغيرات وهو النوع الثاني ما لا يناقض أصل الإسلام، وهذا النوع أيضا عبارة عن أنواع كثيرة، منها انتشار المعاصي والذنوب والتشجيع على التبرج والتعري وانتشار حفلات الغناء والموسيقى الراقصة واختلاط الرجال بالنساء وإغراق بلاد الإسلام بهذا النوع من الأنشطة الماجنة والتشجيع عليها والترويج لها، بل وتعظم الخطورة في هذا النوع فيما إذا وقع كل ذلك تحت غطاء رسمي ودعم حكومي وتوجه سياسي باسم الترفيه والسياحة ودعم الاقتصاد ونحو ذلك من المبررات. ومن هذا النوع من المتغيرات أيضا انتشار البدع والضلالات وتمكين دعاتها من وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل. والحقيقة أيها الأحبة أننا نشهد اليوم متغيرات كثيرة قد طرأت على بلاد المسلمين لم تكن معهودة من قبل بهذه القوة والنفوذ السياسي والظهور الإعلامي. نعم، هذه الأطروحات والأفكار والممارسات لم تزل في بلاد المسلمين قديما وحديثا، لا تنتهي حتى ينتهي الزمان، لكن المستجد فيها هو ما نالته من قوة ونفوذ ودعم سياسي وحكومي، وما تحظى به أيضا من الظهور والبروز الإعلامي. ومن هنا كان لزاما على دعاة الحق بيان الواجب تجاه هذه المتغيرات وصيانة المجتمع من آثارها وعواقبها وتوضيح سبل التصدي لها وفق الأصول الشرعية، لأن الجهل بهذا الواجب يترتب عليه محذوران. أما المحذور الأول فهو السكوت عن هذه المتغيرات وآثارها على الفرد والمجتمع وترك التصدي لها إما بقصد أو بتأويل، وهذا سيؤدي حتما إلى ماذا؟ سيؤدي حتما إلى تحريف عقيدة المسلمين وانحراف أخلاقهم وسلوكهم، وهذا هو سبب هلاك الأمم قديما وحديثا، كما في قوله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وفي قوله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما المحذور الثاني الذي يترتب على الجهل بهذه المتغيرات وآثارها، وهو أنه قد يتولى بعض الناس التصدي لهذه المتغيرات ومحاربة آثارها، لكن مع جهل وطيش وعجلة، مما قد يترتب عليه انفراط عقد الجماعة والإمامة وتفرغ الكلمة وزيادة الشر، وهذا يقع كثيرا من أهل الغلو قديما وحديثا كالخوارج وجماعات الغلو والتطرف. ولذلك أحببنا أن نبين أمورا مهمة ينبغي مراعاتها زمن المتغيرات والفتن. أما الأمر الأول فهو وجوب المحافظة على الجماعة والإمامة مع حفظ حق الله تعالى ورسوله والمؤمنين بالنصيحة والبيان. من أظهر وأكبر وأخطر آثار الفتن والمتغيرات تفرق الكلمة وضعف الجماعة. ولذلك كثيراً ما يترتب على الفتن والمتغيرات سل السيف، ولأجل ذلك جاءت النصوص الكثيرة بالوصاية بالجماعة والتحذير من الافتراق والاختلاف زمن الفتن والمتغيرات. فمن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم خطيباً أو فخطبنا فقال: إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وإن آخرهم يصيبهم بلاء وأمور تنكرونها ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تجيء فتنة. فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف. قال: فمن سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته أو موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه المشهور في الصحيحين والذي يقول فيه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. فقلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي، وتعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهذان الحديثان أو فيهما إشارة إلى تأثر الجماعة والوحدة بالفتن والمتغيرات، وذلك أوصت الشريعة بالتمسك بالجماعة، وحذرت من انجراف الإنسان وراء عواطفه وغيرته لئلا تحمل هذه العاطفة على ما لا تحمد عقباه، فينسلخ من الجماعة ويفرق الكلمة ويفسد ولا يصلح ويهدم ولا يبني. وهذا الفريق الغالي الذي يهدم الجماعة عند الفتن ويدخل الأمة في فرقة وشقاق ونزاع دافعه الغيرة والحمية الإسلام، لكن للأسف مع الجهل والطيش، ويقابله طرف آخر لا يقل عنه خطورة بل يزيد عليه في بعض الجوانب، لا سيما في جانب تأثيره على العامة وحملهم على موافقة المتغيرات والميل معها، وهو طرف التفريط والجفاء. وهذا الطرف نوعان: النوع الأول من يسكت عن بيان الحق الواجب وينكر عن الرد على أهل الباطل ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتقاعس عن تفنيد شبهات أهل الضلالة والسياسة وأصحاب الشهوات، إما جبنا أو وخورا وإما جبنا وخورا وضعفا وإما عجزا وإما تأولا وأخذا بالرخصة. وهؤلاء قد يعذر بعضهم إذا كانوا عاجزين حقيقة أو إذا ترتب على قيامهم بالحق وبيانه ضرر محقق عليهم. النوع الثاني من يزين الباطل ويخلق له الأعذار ويوجد المبررات، فتراه يسير مع أهل الشهوات وأهل الشبهات ويميل إلى جانب بعض الولاة الداعمين للمتغيرات ويغلو في طاعتهم حتى يخرج عن الحدود الشرعية، لينتهي به الحال إلى تزيين الشر والتهيئة له والتسويغ والترويج لأهله ودعاته. وهذا النوع لا شك أنه أخطر من الأول، لأنه يغلف نكوله وتقاعسه عن القيام بالحق الواجب، يغلفه بغلاف الدين وغلاف السنة والاتباع، وهذا هو طريق المرجئة قديما وحديثا. وقد كان السلف رحمهم الله يتهمون من يداهن الحكام بالإرجاء ويذمونه بذلك، فقد قال ابن معين رحمه الله عن يونس بن بكير قال ثقة إلا أنه مرجئ يتبع السلطان، طبعا مراده اتباع السلطان بالباطل لا بالحق. ومقولة النضر بن شميل مشهورة حينما سئل عن الإرجاء فقال دين يوافق الملوك. وقال رقب بن مصقلة وهو أحد أئمة التابعين من رواة البخاري قال وأما المرجئة فعلى دين الملوك. ولهذا لم يظهر الإرجاء إلا كردة فعل لفتنة الغلو والخروج. ومن هنا قال قتادة بن دعامة رحمه الله إنما أحدث الإرجاء بعد فتنة ابن الأشعث، وهي الفتنة التي خرج بها ابن الأشعث ومن معه على الأمويين. فهؤلاء يقابلون الغلو غلو الغلاة بالتفريط والجفاء وتزيين الباطل والتهوين من المعاصي والذنوب. ومن فريق الجفاة وأهل التفريط فريق يغلو في تفريطه وجفائه أيضا، فتراه يشوه القيام بإنكار منكرات ويقبح تحذير المسلمين من آثار متغيرات، وربما اتهم الناصحين والمنكرين باتهامات متعددة تشويها لهم كاتهامهم بالخروج عن منهج السلف أو الدعوة إلى الثورة أو شق عصا الجماعة ونحو ذلك. ولهؤلاء دوافع متعددة قد لا يناسب المقام ذكرها. وهذا الفريق الإرجائي الانحلالي أخطر على المجتمع من الفريق الغالي الخارجي. لماذا؟ لأن تأثيره على العامة والدهماء أعظم من تأثير الأول، إذ الناس بطبعهم يميلون لاتباع الشهوات لما جبل عليه من الظلم، كما في قول وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والناس بطبعهم ينفرون من الغلو والتشدد، فإذا رأى الناس من يزين لهم الباطل ويخلق لهم الأعذار والمسوغات لفعله أو لتهوينه انساقوا وراءه، لا سيما إذا غلف لهم هذا الأمر بغلاف الدين. فإن تغليف التهوين من المنكرات بغلاف الدين وتبريرها تبريرا شرعيا يدفع الناس دفعا للانجراف وراء المعاصي والذنوب، بل قد ينجرفون نحو الكفر والردة من حيث لا يشعرون، وتضعف في نفوسهم ملامة النفس وينعدم تأنيب الضمير. ومن أخطر ذلك أن يغلف الباطل وتهون المنكرات عند أهل النفوذ والولاية والسلطة، فيهون من شأنها عندهم بالتبريرات السمجة والأعذار الواهية والتأويلات المتكلفة، فإن هذا بلا شك يفتح بابا خطيرا وعظيما للفساد والمنكرات، ويؤذن بتغيير كبير في المجتمع وتحريف عظيم للدين لما لأهل القوة والنفوذ والولاية من السلطة والولاية. ومن المعلوم أن صلاح الولاة وأهل الشأن صلاح للناس، وأن فسادهم فساد للناس. فأبو بكر رضي الله عنه حينما سألته امرأة كما في البخاري ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح، قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. فقالت وما الأئمة؟ فقال رضي الله عنه أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فهم أولئك على الناس. وقال عثمان رضي الله عنه في كلمة مشهورة إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فصلاح السلطان صلاح للناس والعكس بالعكس. فتزيين الباطل لأهل الولاية والسلطان والنفوذ والقوة وتهوين المعاصي لهم أو تبرير وتسويغ وتأويل ذلك لهم بأي نوع من التأويل أمر خطيرة عواقبه عظيمة آثاره، وهو آثر من آثار الإرجاء والمرجئة على الدين والمجتمع. ومن هنا حذر السلف رحمه الله من المرجئة لما لأثرهم البليغ على المجتمع. وذلك قال النخعي والثوري وغيرهما قالوا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة الخوارج. قال تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري، أي ثوب شفاف رقيق. وقال الزهري رحمه الله ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. وهؤلاء المرجئة المفرطة يخوفون الناس والناصحين الفتنة في قيامه بالنصح والأمر والنهي والنصيحة والبيان، ويسكتون الدعاة عن بيان الحق بهذا التهويل، وقد جهلوا أن الفتنة إنما هي في تحريف الدين وشيوع الباطل وتغيير ما في النفوس واستبدال العقيدة الصحيحة بالفاسدة الباطلة، بل وللأسف قد يستبدل الإسلام بالردة عنه عياذا بالله. وحال هؤلاء كحال في هذا كحال المنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. وعلى هذا فالواجب زمن المتغيرات التوسط والاعتدال، وعدم الميل إلى جانب الغلو ولا إلى جانب الانفلات والانحلال. قال ابن تيمية رحمه الله: أهل البدع من الخوارج والمعتزلة قال يرون قتالهم والخروج عليهم، أي قتال الولاة والخروج عليهم، يرون قتالهم والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ما ظنوه ظلما أو ما ظنوهم ظلما، ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال وآخرون من المرجئة وأهل الفجور قد يرون ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظنا أن ذلك من باب ترك الفتنة، وهؤلاء يقابلونك أو يقابلون أولئك. وعلى هذا فيجب إنكار المنكرات وتحذير المسلمين من آثار ومآلات المتغيرات وعواقبها، مع المحافظة على الجماعة والحذر من إغار الصدور وإيقاد نيران الفترة والخروج. وبهذا يحفظ الدعاة الإسلام وثوابته بالنصيحة والبيان، ويحفظون الجماعة بلزوم السمع والطاعة بالمعروف. أما الأمر الثاني فهو بث العلم الصحيح وإظهار الحق وتعظيم شعائر الدين والتميز بظهور السنة. من المهم أن نعلم أن ظهور المتغيرات وتغير الأحوال سببه قلة العلم وغلبة الجهل، وفي الحديث: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن. فالجهل هو سبب الشرور والتغير، وإنما الثبات يكون بالعلم وبالعمل به. وفي الحديث أيضا: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. فبالعلم تعلم الفتن وتميز حتى تحذر، وبه أيضا تستدفع الفتن والمتغيرات. وفي الحديث: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مسلما ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. الجاهل لا يعرفها إلا بعد أن تعصف بالأمة، أما العالم فيعرفها عند إقبالها. وقد أوضح الله تبارك وتعالى في كتابه ذلك، وبين أن الأمور العظيمة والمشتبهة تستدفع بالعلم، فبالعلم تعلم الأمور ويكشف عن حقيقتها، وبه يعرف المحق من المبطل. قال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقد ذكر الله تبارك وتعالى مقالة أهل العلم وثباتهم عند المحن العظيمة، فقال جل وعلا في فتنة قارون: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فهؤلاء أبهرهم المال والجاه، وهذان من أعظم فتن الدنيا. ثم قال جل وعلا: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون. هذا في الدنيا. وقال جل وعلا في فتن الآخرة: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وفي قوله: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وفي الحديث أيضا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ففي الحديث وفي الآيتين أن العلم وقاية من الفتن وعاصم بإذن الله تبارك وتعالى، وأن وجود العلماء وكونهم المرجع للناس هو أمان للناس وأمان للمجتمع. وفي الحديث أيضا المذكور: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، فيه خطر الفتيا بغير علم وخطر التصدر لمن ليس أهلا، لا سيما في المسائل العامة. وقد قال تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمر الله جل وعلا بالرد إلى أولي الأمر العالمين بالاستنباط، وما ذاك إلا لوصف العلم لا غير. ومن خطورة الفتن والمتغيرات ظهور الآراء وانتشارها، وذاك بوب البخاري رحمه الله باب ما يذكر في ذم الرأي، ثم أورد حديث: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وقال قيس بن عباد رحمه الله: قلنا لعمار: أرأيت قتالكم أرأيا رأيتموه، أي في الفتنة التي جرت في ذلك الزمان، أرأيت قتالكم أرأيا رأيتموه؟ فإن الرأي يخطئ ويصيب. أو عهدا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم شيئا لم يعهد إلى الناس كافة. فهذا الأثر المراد الفائدة من أن الإقدام على الأمور العامة كالقتال والفتن لا يكون بمجرد الاستناد على الرأي والاجتهاد المجرد، بل لا يكون إلا بالأمر المنصوص البين. وقال حذيفة رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، أي يقدمون الرأي على النص. وهذا يقع كثيرا عند إصدار الأحكام زمن الفتن والمتغيرات، فتقدم الآراء والتقديرات ويترك النص. وقد قال أوزاعي رحمه الله في وصية له عند وجود البدع وظهور المتغيرات، قال رحمه الله: فأما إذا جهروا بها يا أهل البدع وكثرت دعوتهم ودعاتهم إليها، قال: فنشر العلم حياة، والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم بها على مصر ملحد. الأمر الثالث: الحذر من إثارة الضغائن بين الشعوب زمن الفتن والمتغيرات. مما ينبغي التفطن أو التنبه له والتفطن إليه أن المحافظة على جماعة المسلمين يعد من أصول منهج أهل السنة والجماعة العظيمة، لا سيما زمن المتغيرات والفتن على ما سبق الإشارة إليه في أول كلام. ومن هنا فإن أهل السنة والجماعة في سبيل تحقيق هذا الأمر وتحصيل هذا الأصل العظيم تراهم يسعون دوما في إماتة جميع الأسباب التي تسبب الشحناء بين المسلمين وتثير الضغائن وتستخرج الأحقاد ومكنونات النفوس كأمور الجاهلية والعنصرية والتعصب وإثارات الصراعات القديمة وإحياء الخلافات المندثرة. وأما أهل الفتن فإنهم أهل فتنة وشر، ولو تسموا بالدين ولو تسموا بالدعوة، هؤلاء أهل فتنة وشر. ولذلك تراهم زمن المتغيرات والفتن يثيرون الضغائن والأحقاد ويؤججون نار العنصرية والتعصب بين الدول والحكومات والشعوب المسلمة. وقد يحملهم التعصب على الوقيعة والقدح في الشعوب المسلمة الأخرى، إما في لونهم أو جنسهم، وربما اشتغلوا بنبش التاريخ وتوظيفه في تشويه المسلمين والوقيعة فيهم وفي ولاتهم. فترى بعض هؤلاء يتكلم في حكام المسلمين الآخرين ويقدح فيهم ويستهزئ بهم من باب الانتصار لبلده أو حكومته أو حاكمه، وهو بذلك يثير الضغائن ويوقد نار الفتنة، فضلا عن مخالفته الصريحة للشرع والسنة فيما يجب زمن المتغيرات والفتن. وآخرون من هذا الصنف يتكلمون في أصل وجنس بعض دول المسلمين فيقولون: هذا أسود وهذا تركي وهذا فارسي وهذا رومي ونحو ذلك، فيثيرون بذلك النعرات الجاهلية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة. وقال أيضا: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس كلهم من آد بنو آدم وآدم من تراب. وصنف آخر من هؤلاء يتكلمون في العداوات القديمة وينشرونها في وسائل الإعلام ووسائل التواصل، وينبشون تاريخا وصراعا ماضيا مع دولة أو طائفة أو جنس، يريدون بذلك إسقاطه على خلفهم المعاصر، فيريدون أخذ المتأخر بجريرة المتقدم. كل ذلك اليوم للأسف يروج له باسم الوطنية، حتى صار مصطلح الوطنية اليوم صنما يجمعون الناس حوله ويعظم وتهدم لأجله الثوابت وتحرف الأصول ويقرب به المبتدع بل يقرب المرتد، ويبعد به المسلم بل يبعد صاحب السنة. وأقبح من هذا كله أن يغلف هذا الأمر وتغلف هذه الجاهلية، أن تغلف بغلاف الدين والسنة، حتى يزعم أدعياء هؤلاء أنهم من باب الجهاد في سبيل الله والذب عن حياض الإسلام والانتصار لأهل الحق. فنعوذ بالله من انتكاس المفاهيم. وما حال هؤلاء إلا كحال الخوارج الذين يسمون إفسادهم وخروجهم عن شريعة الإسلام جهادا في سبيل الله وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. ومن هنا حذر العلماء من نبش الأحقاد والصراعات القديمة التي دفنت ونسيت، لأن العبد حاكما كان أو محكوما لا يؤاخذ بجريرة أسلافه ولا يحاكم إلا على فعله وقوله لا على فعل أجداده وأسلافه. الأمر الرابع والأخير الحذر من الانشغال أو إشغال الدعاة بخصوم وهميين أو خصوم ضعفاء والغفلة عن الخصوم الأعظم تأثيرا والأخطر فكرا والأكثر حضورا. فمن طراقي أهل الباطل والفساد في نشر باطلهم تشتيت جهود المصلحين وإشغال الدعاة وطلبة العلم بمعارك جانبية أو خصومات وهمية ليتمكنوا هم من تنفيذ مشروعهم الفكري دون معوقات. وقد يصنع أهل الباطل في سبيل ذلك أعداء وهميين لهذا الغرض أو يضخمون خطر من هم دونهم في الفساد والباطل، محاولين بذلك صرف جهود المصلحين إلى محاربة هؤلاء الضعفاء والانشغال بهم عنهم. وهذه حيلة ومكيدة يحتال بها أهل الباطل قديما وحديثا، فلا بد أن يتنبه طلبة العلم والدعاة المصلحون لمثل هذه المكائد والحيل، وألا ينشغلوا بعدو ويتركوا من هو أشد منه عداوة وأعظم خطرا وأكثر تأثيرا وحضورا. بل قد تقتضي المصلحة أحيانا أن يتعاون أهل السنة والجماعة مع بعض المخالفين في صد عادية عدو أكبر وأخطر من باب دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما عند التزاح. أو قد تقتضي المصلحة أحيانا السكوت عن بعض المخالفين مرحليا، وذلك في سبيل التفرغ لمن هم أعظم منهم خطرا وأشد مخالفة، حتى لا تتشتت الجهود وتستفرغ في صد إفك الأضعف ويترك الأقوى والأخبث والأخطر. ولئلا يتقوى بالرد على الطرف الأضعف الطرف الأخبث والأقوى والأخطر، فتكثير سواد المسلمين ولو كان في بعضهم دخن، تكثير سوادهم في وجه أعداء الدين وخصوم الإسلام والمسلمين من أصحاب الأفكار والتيارات الفكرية الخارج عن الإسلام أمر مطلوب، وهذا أصل عظيم من أصول الدين، وهو مبني على جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. وفي ذلك قوله تعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. يقول السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، أي المنافقين هؤلاء، قال وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، أي ذبا عن دين الله وحماية له وطلبا لمرضات الله، أو ادفعوا عن محارمكم وبلدكم إن لم يكن لكم نية صالحة. إلى أن قال في فوائد هذه الآية: قال ويستدل بهذه الآية على ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما وفعل أدنى المصلحتين للعجز عن أعلاهما، لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن العيال والأوطان، لأن الضرر وقت معركة أحد كان على جميع من بالمدينة المسلمون والمنافقون، فإن لم تقاتلوا عن الإسلام على الأقل قاتلوا عن حرمة الأهل والأعراض. ومن هذا الباب أيضا ما ذكره العلماء في مشروعية الصلح مع بعض طوائف الكفار والتعاون معهم في قتال أو في قتال من هم أشد خطرا، ومن ذلك الحديث الصحيح في قول الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: تصالحون الروم صلحا آمنا حتى تغزو أنتم وهم عدوا من ورائهم. وذلك فعل الداعية وطالب العلم أن يتنبه لهذا وأن يحذر من أن يخدع في هذا الباب، لئلا يصيره أهل الشهوات والشبهات مطية وسلما يتوصلون به إلى أغراضهم ومقاصدهم ويحققون به أهدافهم. هذا ما أحببت بيانه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.